بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيا أيها الإخوة والأخوات، لا يزال المؤلف رحمه الله في تقرير عدد من العبادات من خلال الأدلة ودلائل النصوص الشرعية، وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ما الدليل على أن الإنابة عبادة؟ الإنابة أيها الإخوة والأخوات عبادة قلبية جليلة، فالإنابة إلى الله جل وعلا تدل على صدق القلب في إقباله على الله، وتدل على الخضوع لله تبارك وتعالى، وعلى المحبة له سبحانه، وعلى الإعراض عما سوى الله عز وجل. فهذه أمور أربعة لا تكون الإنابة إلى الله إلا بها، ولا يستحق المرء وصف المنيب إلا بتحقيقها، وهي الإقبال على الله، والخضوع له، ومحبته سبحانه، والإعراض عما سواه عز وجل. والإنابة هي درجة عالية ومقام عظيم من مقامات العبودية له سبحانه، وهي منزلة أعلى من التوبة، بمعنى أن الإنابة توبة وزيادة. ولهذا يمكن أن يقال في تعريف الإنابة: هي المسارعة إلى مرضاة الله عز وجل، والرجوع إليه في كل وقت، والتقدم إلى محابه في كل حين، كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. فالإنابة منزلة عظيمة لما فيها من عكوف القلب على طاعة الله عز وجل، والإقبال عليه، ومحبته، والخضوع له. ولهذا وصف الله جل وعلا عددا من أنبيائه بهذه الصفة الحميدة والخصلة الكريمة الإنابة، حيث قال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال جل وعلا عن داود: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال عن سليمان عليه الصلاة والسلام: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وقال عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إذن الإنابة هي من شأن أنبياء الله جل وعلا ورسله، فالمتصف بهذه الصفة والمحقق لهذا المقام الكريم هو في الحقيقة متصف بخصلة من خصال أنبياء الله جل وعلا. المؤلف رحمه الله دلنا على أن الإنابة عبادة بقوله سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، حيث قال: ما الدليل على أن الإنابة عبادة؟ قال قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. في هذه الآية دعوة من الله عز وجل لعباده بأي شيء؟ بالإنابة إليه والرجوع إليه عز وجل والإقبال على عبادته والعمل بطاعته. وأسلموا له، أي استسلموا لشريعته وانقادوا لحكمه. فالإنابة إلى الله عز وجل تكون بالقلب، وأنيبوا إلى ربكم أي بقلوبكم، والاستسلام يكون بالأعضاء والجوارح، وأسلموا له أي بجوارحكم. وجه الدلالة من الآية بعد أن تقرر عندنا معناها وفضلها ومنزلتها، وجه الدلالة من الآية على أن الإنابة عبادة أمر الله تعالى بها. وين الأمر بجاسم؟ وأنيبوا، أحسن، أمر الله جل وعلا بها، وأمره بها دليل على محبته لها ورضاه بها. إذن الإنابة على هذا داخلة في ضمن تعريف العبادة. وعليكم السلام. في ضمن تعريف العبادة المتقدم معنا في دروس سابقة، وهي أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، أو هي غاية الخضوع والتذلل وغاية الحب والتعلق لمن فعل له ذلك. ولهذا قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى مؤكدا على هذا المعنى، قال: فمن كان منيبا إلى الله فهو محب لله. فمن كان منيبا إلى الله فهو محب لله. ولعظم هذا المقام العظيم أيها الإخوة والأخوات، فقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يطلبه من الله ويسأل الله جل وعلا أن يرزقه الإنابة إليه وأن يجعله من عباده المنيبين إليه المقبلين على طاعته. دليل هذا ما رواه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطيعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. وهذا هو الشاهد، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي. وهذا الدعاء دعاء عظيم وفيه مطالب يعني جليلة ونافعة لا يستغني عنها مسلم أبدا. ولهذا بما أننا لسنا في صدد يعني شرح الأدعية وبيان معانيها، فأحيل الأخوات والأخوة إلى الرجوع لكتاب فقه الأدعية والأذكار لشيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى في القسم الرابع من فقه الأدعية في صفحة 171، حيث إنه حفظه الله قد شرح هذا الدعاء وبين أنه اشتمل على 22 سؤالا ومطلبا من أهم مطالب العبد وأسباب صلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. دعاء يجمع هذا الكم الكبير من المطالب التي تضمن للعبد سعادة الدنيا والآخرة، فارجعوا إليه واقرأوا وقفوا على معانيه. ومن الفوائد حقيقة في هذا أن الحافظ البزار رحمه الله أو البرزاني في كتابه الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ذكر في ترجمة شيخ الإسلام أن هذا الدعاء كان غالب دعاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني يكثر من الدعاء بها، يكثر من الإتيان بهذا الدعاء لما فيه من معاني وخيرات. الشاهد يعني قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء اجعلني أو إليك أواها منيبا. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى تقرير عبادة أخرى وهي الاستعانة، فقال رحمه الله تعالى: ما الدليل على أن الاستعانة عبادة؟ قال قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة أيها الإخوة عبادة قلبية كبيرة لها أدلتها وأصولها وأقسامها وثمارها ونحو ذلك من المسائل المتعلقة بها. ومعنى الاستعانة طلب العون من الله، طلب العون من الله. فالاستعانة إن أتينا إلى ضابطها ومعناها يمكن أن يقال هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله جل وعلا في تحصيل ذلك، هي الاعتماد على الله والتعويل عليه هي الاعتماد على الله والتعويل عليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى في تحصيل ذلك. وعلى هذا إذن أيها الإخوة يكون التوكل والاستعانة بمعنى واحد لا فرق بينهما. فلو قيل ما هي الاستعانة نقول هي بمعنى التوكل. كيف يا آدم؟ نعم، إن قلنا طلب العون من الله أو قلنا الاعتماد على الله إلى آخره هي بمعنى واحد، واضح؟ لكن سبق لنا أن قلنا أن التوكل هو ماذا؟ هو الاعتماد على الله، أليس كذلك؟ في جلب الخير ودفع الشر مع الثقة بالله جل وعلا في تحصيل جلب الخير ودفع الشر. فعلى هذا التوكل والاستعانة بمعنى واحد. وقد قرر هذا أيها الإخوة غير واحد من أهل العلم، منهم المقريزي رحمه الله في كتاب أو في كتاب له مطبوع بعنوان تجريد التوحيد المفيد، تجريد التوحيد المفيد في صفحة 56، المقريزي، أحمد علي بن عبد القادر المقريزي عليه السلام، وهو من علماء القرن التاسع، توفي سنة عليكم السلام سنة 845 رحمه الله. المقريزي رحمه الله أتى بهذا التساؤل، قال: فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا، ما حقيقة الاستعانة من جهة العمل؟ قال: قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل. المقصود من كلامه هذا أن الاستعانة والتوكل بمعنى واحد. قال: هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المهم عندي أن تفهموا أن الاستعانة والتوكل بمعنى واحد. دلل المؤلف رحمه الله تعالى على أن الاستعانة عبادة بدليلين، أحدهما من القرآن والآخر من السنة. أما دليل القرآن فقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. معنى الآية أننا يا الله نخصك وحدك بالعبادة، ونخصك وحدك بالاستعانة، فإننا عندما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، المقصود أننا نقول أو كأننا نقول نعبدك إيش وحدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك وحدك ولا نستعين بغيرك. هذا معنى الآية على سبيل الإجمال، وتقدم معنا معنى العبادة ومعنى الاستعانة، كل هذا تقدم معنا. ولاحظوا في الآية أيها الإخوة أن الله جل وعلا جاء بالاستعانة بعد العبادة، صح؟ أيهما المتقدم؟ العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، فجاء بالاستعانة بعد العبادة، مع أن الاستعانة داخلة في العبادة، صح؟ طيب ما السبب؟ العبادة أصلا، هي من العبادة أصلا، والاستعانة ما في إخلاص، الاستعانة درجة أكبر، العبادة أعم وأشمل، هي فرع من فروع، هذا صح، بس يعني ما بينت لي شو السبب، يعني ما في، أنت ذكرت شيء واقع يعني موجود.
بالمخلوق
يعني ممكن مثلا إذا استعان المخلوق يصبح شيء، لكن العبادة أعلى من هذا. أول شيء التوحيد.
نعم تفضل.
التوحيد للعبادة.
طيب
وبعدين استعان توحيد الله ومستعمل، ممكن الاستعانة تكون بعد،
هي كلها أصلا يعني كلها توحيد.
إياك نعم.
طيب هذا توحيد، وإياك نستعين أليس توحيدا؟
بلى، لكن قبل العبادة قبل، لأنه قبل ما تقول الاستعانة تعظم المستعين، يعني لا نعبد غيرك ومع ذلك نستعين
بك.
نتقدم بالعبادة ثم نطلب بالعلم.
أيوه هذا أقرب. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره أنه جاء بالاستعانة بعد العبادة، مع أن الاستعانة داخلة في العبادة، قال: لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله. لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله. قال: فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريد من فعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا أخواني فإننا محتاجون إلى الاستعانة بالله في القيام بطاعته، وبحاجة إلى عون الله في ترك المعاصي واجتناب النواهي، وكذلك نحن محتاجون إلى الله في الصبر على المعاصي على المصائب وعلى الأقدار المؤلمة التي تمر بنا. في جميع هذه الأمور نحن محتاجون إلى الله، محتاجون إلى عون الله تبارك وتعالى. ولهذا قال يعقوب صلى الله عليه وسلم لبنيه: فصبر جميل، بعدين والله المستعان على ما تصف. هذا في جانب ماذا؟ جانب الصبر، جانب الاستعانة بالله على الأقدار والمصائب المؤلمة. إذن نحن محتاجون إلى الله في هذا كله، فلسنا مستغنين عنه جل وعلا أبدا. ولهذا أيها الإخوة، مما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى دعاء عظيم نقوله دبر كل صلاة. هذا الدعاء فيه سؤال الله تبارك وتعالى العون على العبادات. فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إيش؟ أعني على أي شيء؟ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لاحظوا، مقامات من أعظم المقامات الذكر والشكر وحسن العبادة، والعبادة لا توصف بهذا الوصف وهو الحسن إلا إذا كانت مشتملة على الإخلاص وعلى المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، يغفلون على أن هذا الدعاء فيه طلب العون من الله. ولذلك يؤتى بهذا الذكر على أي حال؟ لا، يؤتى بهذا الذكر على سبيل العادة عند الناس دون الالتفات والتنبه والتفطن إلى هذا المعنى العظيم. ابن القيم رحمه الله نقل عن شيخه ابن تيمية في كتابه مدارج السالكين عند آية الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أن ابن تيمية رحمه الله قال: تأملت أنفع الدعاء للعبد. قال: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته. سؤال الله العون، انتبهوا أخواني، على مرضاته. قال: ثم رأيته في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا الأمر يدل أيها الإخوة على أننا لابد، أو على أن هذه العبادة لابد أن تكون مصاحبة لنا في جميع أحوالنا. ونحن الآن وفقنا الله لطلب العلم وحضور مجالس الذكر، لابد أن نستعين بالله ونطلب منه العون على الثبات على الطلب، نطلب منه العون على فهم المسائل، نطلب منه العون على حفظ المسائل إلى آخره. فإذا نحن بحاجة إلى عون الله تبارك وتعالى في جميع أمورنا. طيب، ما وجه الدلالة من الآية على أن الاستعانة حق خالص لله في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين؟ وجه الدلالة أيها الإخوة أن الله حصر الاستعانة فيه وحده دون غيره. صحيح شيخ آدم ولا خطأ؟ بين لي كيف.
كما قلت
جوابك آدم، نعم أحسنت. إذن وجه الدلالة أن الله جل وعلا حصر الاستعانة فيه وحده دون غيره في قوله إياك نستعين، لأن عندنا في الآية أيها الإخوة عندنا معمول وعندنا عامل، فالمعمول في قوله إياك والعامل هو قوله نستعين، يعني أصل الكلام ماذا؟ أصل الكلام نستعين إياك نعبد إياك، وهذا لا يفيد الحصر والقصر عليه أليس كذلك؟ لكن لما قال إياك نعبد وإياك نستعين أفاد الحصر، يعني إثبات الحكم وهو الاستعانة لله تبارك وتعالى ونفيه عما سوى الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بالآية. قال رحمه الله بعد ذلك وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. هذا الحديث هو في الحقيقة جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما بألفاظ يعني متقاربة من حديث ابن عباس، هو حديث مشهور فيه أو بأوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث، وفيه وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، ومعنى الحديث واضح وهو عن الحديث مؤكد لمضمون الآية ومعناها، الحديث مؤكد لمضمون الآية ومعناها، وأن الاستعانة حق خالص لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الحافظ بن رجب رحمه الله عند هذا الحديث في كتابه نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، هنا فائدة طبعا، هذا الحديث اعتنى العلماء يعني بشرحه وبيان ألفاظه وما فيه من دلائل ومعاني. ابن رجب له شرحان، الشرح الأول في كتابه جامع العلوم والحكم لأن الحديث من أحاديث الأربعين النووية، وابن رجب شرح الأربعين النووية في كتابه جامع العلوم والحكم. لشأن هذا الحديث وعظمه أفرده ابن رجب أيضا في رسالة مستقلة سماها إيش يا هذا ما كتبته؟ نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، والكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ محمد ناصر العجمي. المهم نرجع فنقول علق ابن رجب رحمه الله عند هذا الحديث على هذا الحديث عند هذه الفقرة وإذا استعنت فاستعن بالله، قال وفي استعانة الله وحده فائدتان، أحدهما أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات، عندما تستعين بالله هذا في الحقيقة ماذا فيه؟ فيه إظهار للعجز، لعجز العبد، وأنه لا يستطيع القيام ولا يستقل بأداء الأمور بنفسه في عمل الطاعات، بل لا بد له من عون الله تبارك وتعالى. إذن أولى فوائد الاستعانة كما قال ابن رجب أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات، والثانية قال رحمه الله أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، هو المعين تبارك وتعالى وحده دون غيره. قال فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله الله فهو المخذول، وهذا يؤكد إخواني ما تقدم معنا من احتياجنا إلى عون الله في عمل الطاعات، ومن احتياجنا إلى عون الله في ترك المعاصي والمنكرات، ومن احتياجنا إلى عون الله على إيش؟ الصبر على ما يصيبنا من مصائب وأقدار مؤلمة. طيب، ما وجه الدلالة من الحديث على أن الاستعانة حق خالص لله وحده؟ أمره عليه الصلاة والسلام، أمره صلى الله عليه وسلم بالاستعانة بالله وحده، وهذا الأمر يفيد أن الاستعانة بالله عبادة، وأنها مما يحبه الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فإنها داخلة في أي شيء؟ في تعريف العبادة المتقدم معنا، وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. نختم بفائدة فيما يتعلق بالاستعانة، وهي أن الاستعانة بالله تجمع أمرين، وإن شئت فقل أصلين أو أساسين. الأصل الأول الثقة بالله، فلا تتم الاستعانة إلا بتحقيق الثقة بالله. والأصل الثاني الاعتماد على الله، وهذان الأمران قد تقدما في تعريف الاستعانة. إذن إذا قيل لنا ما هي أصول الاستعانة بالله عز وجل، نقول الأصل الأول الثقة به، والأصل الثاني الاعتماد عليه. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ما الدليل على أن الاستعانة عبادة؟ قال رحمه الله قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. انتقل رحمه الله إلى تقرير هذه العبادة وهي الاستعاذة. والاستعاذة أيها الإخوة والأخوات من العبادات القلبية العظيمة التي بسبب إهمالها حل بالناس من الشر ما حل، ونزل بهم من البلاء ما نزل. ومما يدلنا على عظم هذه العبادة العظيمة الاستعاذة كثرة ورودها في القرآن والسنة، فقد وردت آيات كثيرة في بيان هذه العبادة، ووردت أحاديث كثيرة في تقرير هذه العبادة تزيد على 90 حديثا. ومما يبين لنا أيضا منزلة وفضل هذه العبادة ما قصه الله لنا في كتابه عن أحوال أنبيائه والصالحين من عباده مع هذه العبادة العظيمة، والعواقب الحميدة التي جنوها وحصلوها من استعاذتهم بالله عز وجل. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى عنه: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. لاحظوا يوسف صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله عز وجل عنه؟ قال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، عندما دعي للفاحشة. وهذا مؤمن آل فرعون ماذا قال؟ إني عذت بربي وربكم، عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهذه امرأة عمران رضي الله عنها ورحمها تقول، قال الله عز وجل عنها: قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لما لجأت إلى الله واعتصمت به في أن يحفظ ذريتها حفظ الله ذريتها، بل وصار من ذريتها أنبياء وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أين الأمهات عن أمثال هذا الدعاء وشروعهم أو حرصهن على رقية أبنائهن وبناتهن؟ تكثر الشكوى منهن، يعني من الأمهات، في أن الولد مصاب بالعين وأن الولد فيه متلبس أو ملبوس بالجن أو لبسه جن ونحو ذلك. أقول هذا ليس بغريب. لماذا؟ أين الرقية الشرعية والاستعاذة بالله واللجوء إليه والحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ تجد العكس تماما. الملابس التي يلبسها مليئة بالصور ذات الأرواح، عدم توفير الجو الإيماني في البيت، عدم إيجاد الحوار الذي ينمي عقله ويربطه بربه تبارك وتعالى، كيف لا تصل إليه العين أو يصله الجنب بعد ذلك؟ فلاحظوا أخواني وأخواتي شأن امرأة فرعون من حين بداية دخول مريم على هذه الدنيا. وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه الدعوة أثمرت بعد ذلك، أثمرت ثمرة كبيرة، فكانت مريم رضي الله عنها أما لنبي من إيش؟ من أولي العزم من الرسل، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. فكانت عابدة قانتة عفيفة رضي الله عنها. لما جاءها جبريل عليه السلام بصورة الرجل حسن الهيئة والمنظر بأمر من الله في أن ينفخ في فرجها، ماذا قالت؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فإذا أثمرت تلك الدعوة، دعوة أمها فيها، فلجأت إلى الله واعتصمت به من الوقوع فيما حرم الله، لكونها ظنت أن هذا رجل يريد الاعتداء على عرضها رضي الله عنها. فقالت هذه، فجاءت بهذه الدعوة، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إلى غير ذلك من الآيات. الشاهد، إذا تأملنا كتاب الله نجد أن هناك اهتماما خاصا من الأنبياء ومن الرسل ومن الصالحين بهذه العبادة. ولا عجب بعد ذلك أن نرى الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بالاستعاذة من أشياء كثيرة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها إذا دخلنا الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، في نهاية الصلاة وقبل السلام الاستعاذة بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. إذن أشياء كثيرة أرشد عليه الصلاة والسلام إلى اللجوء إلى الله والاعتصام به والاستجارة به منها. إذن بعد هذا نقول ما معنى الاستعاذة التي هذا شأنها؟ هي الالتجاء إلى الله، هذه الاستعاذة، والاعتصام به سبحانه والتحرز به عز وجل من شر كل ذي شر، يعني من شر كل شيء فيه شر. فالمستعيذ بالله إخواني خواتي يطلب النجاة من الشيء الذي إيش؟ يخاف ضرره ويخشى من أذاه. هذا الشأن وحال المستعيذ، أنه يطلب النجاة من هذا الأمر المكروه والفرار من هذا الشيء الضار، فيلجأ إلى الله ويتحصن به ويطلب من الله أن يدفع عنه ذلكم الأذى. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قول القائل أعوذ بالله معنى أستجير بالله، قول القائل أعوذ بالله معناه أستجير بالله. قال: والمستعيد يطلب منع المستعاذ منه أو رفعه، يعني الشيء الذي نستعيذ بالله جل وعلا منه المستعاذ منه لا يخلو من حالين: إما أن يكون هذا الشيء لم يأتي بعد ولم يحصل، أو يكون قد نزل وحصل. فإذا كان قد حصل فإننا نستعيذ بالله في رفعه وإزالته، وإذا لم ينزل فإننا نستعيذ بالله تبارك وتعالى في منعه ودفعه قبل أن يقع. وهذا تنبيه يعني عظيم من شيخ الإسلام في هذه الجزئية. طيب، ما الدليل على أن الاستعاذة عبادة؟ دلل المؤلف رحمه الله على أن الاستعاذة بالله عبادة بقوله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. معنى الآية من حيث يعني الإجمال واضح، يأمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه العبادة، فيقول له قولا مباشرا وأمرا صريحا: قل أعوذ برب الناس، وهو الله جل وعلا، ملك الناس، إله الناس. وجه الدلالة من الآية على أن الاستعاذة بالله عبادة، أو على أن الاستعاذة عبادة، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة به أي بالله، وأمره بها دليل على أنها عبادة يحبها الله ويرضاه، وإذا كانت كذلك فهي إذن داخلة في التعريف الشامل العام للعبادة، وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى تقرير عبادة أخرى وهي الاستغاثة، فقال رحمه الله: ما الدليل على أن الاستغاثة عبادة؟ ما الدليل على أن الاستغاثة عبادة؟ قال رحمه الله: قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الاستغاثة أيها الإخوة والأخوات هي جزء وفرد من أفراد الدعاء، لكن الدعاء أشمل، فيشمل الاستغاثة وغيرها. ومعنى الاستغاثة طلب الغوث، طلب الغوث، وهو سؤال الله تبارك وتعالى إزالة الشدة ورفع الكربة ممن؟ من الله جل وعلا. إذن الاستغاثة هي طلب الغوث، والمراد بها سؤال الله جل وعلا إزالة الشدة التي نزلت ورفع الكربة التي حلت من الله تبارك وتعالى. هنا جاء في التعريف أن طلب الغوث يكون ممن؟ من الله جل وعلا. نعم، الاستغاثة بالله تبارك وتعالى وحده دون سواه، لأنه لا يكشف الكروب إلا الله، ولا يرفع الشدائد إلا الله، ولا يدفع المصائب ويهونها إلا الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس رضي الله عنها مقررا هذا المعنى في قلبها وفي في نفسها أن المتفرد بكشف الشدائد والكروب هو عز وجل، ماذا قال لها؟ قال لها: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ولا شك أن شعور المرء بذلك يجعله دائم الصلة بالله، شديد التعلق به سبحانه وتعالى، سريع الالتجاء إلى الله جل وعلا، صادق التوجه إليه عز وجل. المؤلف رحمه الله دلل على أن الاستغاثة عبادة بقوله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذه الآية هي من سورة الأنفال، هذه الآية من سورة الأنفال. إذا تأملنا سياقها نجد أنها جاءت في سياق أحداث غزوة بدر. يقول الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ففيها يعني في هذه الآية يمتن الله تبارك وتعالى على عباده من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويذكرهم بنعمته جل وعلا عليهم عندما التقوا بمن؟ بالكفار، بعدوهم. فكان من شأنهم رضي الله تعالى عنهم أنهم استغاثوا بالله: إذ تستغيثون ربكم. فاستغاثوا بالله جل وعلا وطلبوا منه النصر ودفع كيد العدو: إذ تستغيثون ربكم. فكان الرد من الله والجواب منه جل وعلا: فاستجاب لكم. فاستجاب لكم لما كانت الاستغاثة صادقة والإقبال إلى الله تبارك وتعالى نابع من القلب، جاء الجواب: فاستجاب لكم. وكان مما أغاثهم به جل وعلا ما ذكره بقوله: إيش؟ أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي يردف الملائكة بعضهم بعضا. وهناك أمور عديدة في هذه الغزوة أغاث الله تبارك وتعالى بها الصحابة، قد بينها بعض المفسرين كالشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند الآية رقم 9 من هذه من سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم. ذكر ما هي الأمور التي أغاث الله جل وعلا بها الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر الكبرى، والتي تحقق بفضل الله ثم بإيجاد هذه الأسباب لهم النصر على أعدائهم. والشعور إخواني بأن الاستغاثة عبادة، وأن الله رتب على هذه الاستغاثة ماذا؟ الإجابة. صحيح شيخ آدم؟ أكيد. وأن الله جل وعلا رتب عليها الإجابة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قول الشعور بهذا كما تقدم يجعل العبد دائما فزع إلى الله تبارك وتعالى في أموره وسريع الإقبال عليه، ويجعله قوي العزيمة في الخير، أليس كذلك؟ وكبير الأمل في الله جل وعلا، وأن الله سبحانه سيستجيب له لا محالة. كل هذه المعاني هي في الحقيقة أثر من آثار اسم الله تبارك وتعالى المجيب، فإن من أسمائه جل وعلا المجيب. واستشعار المرء بأن الله جل وعلا مجيب، ماذا يجعل هذا في قلبه؟ يجعله يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويستغيث به في أموره. طيب، إذا تقرر لنا معنى الآية من حيث الإجمال، فما وجه الدلالة منها على أن الاستغاثة عبادة؟ وجه الدلالة إخبار الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالقيام بهذا العمل وهو الاستغاثة، وترتيبه عز وجل الإجابة عليه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وترتيب الإجابة على الاستغاثة يدل على أن هذا العمل محبوب لله تبارك وتعالى وأنه يرضاه، وما دام أنه محبوب لله وأنه يرضاه إذن هو عبادة يحبها الله ويرضاها من عباده. لأن هذه الثمرات الطيبة عن إجابة الدعاء لا يمكن أن تقع على أمر لا يرضاه الله جل وعلا أبدا، هذا مما لا يكون ولن يكون. إذن الاستغاثة بالله إخواني عبادة، وإذا كانت عبادة فصرفها لله توحيد وواجب، وصرفها لغير الله شرك والعياذ بالله. وهذه أول أقسام الاستغاثة، فإن الاستغاثة على أقسام، أولاها وأعظمها وأجلها الاستغاثة بالله تبارك وتعالى وهي واجبة. القسم الثاني الاستغاثة بغير الله. الاستغاثة بغير الله تقع على قسمين: القسم الأول محرم، والقسم الثاني مباح. أما المحرم فهو الاستغاثة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين وغير القادرين على الإغاثة، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله كلاما عظيما، قال: فالاستغاثة المنفية نوعان، أحدهما الاستغاثة بالميت مطلقا في كل شيء، والثاني الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. وهذا يجعلنا ننتقل إلى القسم المباح من أقسام إيش؟ الاستغاثة بغير الله، وهي يعني هذا النوع من الاستغاثة بغير الله لها ضوابط، فتكون مباحة وتكون جائزة بهذه الضوابط. الضابط الأول أن يكون المستغاث به حيا لا ميتا، لأن الاستغاثة بالميت منفية مطلقا في كل شيء كما قرر شيخ الإسلام. الضابط الثاني أن يكون المستغاث به حاضرا موجودا لا غائبا. جيد. والقسم الثالث أن يكون المستغاث به قادرا لا عاجزا، ولهذا قال شيخ الإسلام: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، هذه منفية. لكن إذا كان الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق أصبحت ماذا؟ جائزة ومثبتة ومباحة، كما يمثل العلماء على ذلك بما حصل لموسى صلى الله عليه وآله وسلم مع الرجل القبطي، حيث قال الله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، في ضربة واحدة بس. وهذا لا شك يعني يدل على قوة موسى صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد قوله إيش؟ فاستغاثه الذي من شيعته، لأن موسى قادر على إغاثة هذا الرجل، فلما يعني أغاثه وضرب ذلك الرجل مات ذاك الشخص لقوله جل وعلا فقضى عليه. هذا ما يتعلق
بالدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.